والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم، أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، لا بطرا ولا رياء ولا سمعة. في هذه الكلمات وهذه الدقائق المعدودة أريد أن نتكلم عن موضوع يهمنا جميعا ونحتاجه جميعا، وهو مسألة يكون للإنسان أثر في حياته وبعد رحيله عن هذه الدنيا، وذلك أن المرء يمر في هذه الحياة مرور، فهي ليست دار مقر ولكنها دار ضعن وارتحال، ما يلبث إلا أن يقيم بها فترة من الزمن ثم بعد ذلك يتحول عنها، ولا يشترط له وقت معين، ولا يشترط له حالة معينة، ولا يشترط له طهارة، ومع ذلك كثير من الناس محروم. يفتح هذا الجهاز فيقلب الصفحات ساعتين وهو مطبق الشفتين حتى تعرف أنه توفيق، وذلك يجلس فيقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، يغرس غرسه في الجنة، غرس في أرض الجنة كما جاء في الأحاديث وغيرها من الأحاديث الواردة في الذكر، ما يكلف على الإنسان شيء، وفق له هذا من توفيق الله وحجب عن ذلك بحكمة الله. فلا بد أن الإنسان يعرف أن حتى العمل الصالح حينما يفتح الله عز وجل عليه هذا توفيق ومحض امتنان. فلما يكون يتعلق بالناس الآخرين لا بد يكون لنا دور، لا بد أن يكون لنا دور. مثلا واحدة مدرسة تدرس في مكان معين، لا ننظر إلى هذه وظيفة أني أنا أدرس وأطلع الظهر وأديت اللي علي والتحضير وبس أفكر بكرة هل أصبح موجهة، وش اللي أسويه حتى أصير رئيسة قسم، وش اللي أسويه حتى أترقى في الوظيفة، بس هذا هو الهدف؟ لا، الهدف الذي يكون أسمى وأعظم وأجل، أشوف الطلاب اللي عندي كم حالة أستطيع أن أغير حياتهم، كم حالة أستطيع أن أنقذهم من براثن الضياع، كم أناس يكونون جيدين وعيشهم طيب ولبسهم جميل لكن مشتتين في الأهداف، فأعيد ترتيب حياتهم من جديد حتى يسلكوا الطريق. لا تظن هذا الأمر هين، تموت ومع ذلك يبقى عملك ثابت. للحديث، من سن في الإسلام سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أخواتي انتبهوا لهذا الباب العظيم، هذا باب خطير يفوت على الناس. شوفي الآن، من توفيق الله عز وجل إذا رزقت بمولود ما تتركين أحد يسبقك إلى الأجر فيه. الآن لما يكون المولود الآن بدأ، المولود بدأ في عمر يستطيع أن يحفظ، ما أترك ولدي ليأتي أحد الناس ويعلمه الفاتحة، هذا كنز عظيم، تأتين فتعلمينه الفاتحة، يعلم غيره، يعني ما قدرت تبث هذا الخير وتترك أثر في الناس الآخرين لا يفوتك الخير في بيتك. ليه أخلي طفلي تأتي المدرسة، وهذا من توفيق الله، تأتي مدرسة في المدرسة فتسبقني إلى هذا الأجر، تعلمه الفاتحة، ممكن بكرة يصير إمام، ممكن يصير معلم قرآن، ممكن يكون في المسجد يعلم الناس القرآن. ولذلك قيل لأحد القراء وقد رؤي في منامه من كبار القراء، قيل له من المتقدمين أظنه الخواص، قيل له بعد موته وقد رؤي في منامه، فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي. قال وبما ذاك؟ قال بتعليمي للصبيان في الكتاب فاتحة الكتاب. ليه خلي الناس تسبقني إلى هذا الخير؟ ليه تسبقني الناس إلى تعليم أولادي بعض الصور القصار؟ ليه يسبقني الناس إلى الخير بتعليمهم أذكار الخروج من المنزل والبسملة وأذكار الطعام وما أشبه ذلك؟ إذن خير قد جاءنا من الله عز وجل، وتبقى المسألة كما قلت لكم هي توفيق من الله رب العالمين. ولذلك دائما المرء يدعو الله عز وجل أن يسدده وأن يوفقه وأن يسلك به طريق الخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ بن جبل، فأخذ بيده وقال يا معاذ إني أحبك، يعني راح أعطيك نصيحة ما أعطيها إلا لمحب، إني أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة، في آخر الصلاة قبل التسليم، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حتى الذكر وشكر النعم والعبادة إذا لم يعينك الله عز وجل عليها لن توفق إليها. هذه منة من الله. الله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الدين إلا من أحب. ولذلك جاء في الحديث قال: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. المعيار عند الله عز وجل ليس بالأنساب ولا بكثرة الأموال، إنما الصلة التي تكون بين الإنسان وبين الله عز وجل. افتح على نفسك مجال بين فترة وفترة، راجع نفسك، ما الهدف الذي رسمت أن تصل له؟ الآن لما تأتي تريد أن تدرس في دراسة معينة، تختار هذا التخصص، وأنت الآن توك على بداية التخصص، يشغلك التفكير أني سأكمل الدراسة، أو أني أتوظف في المكان الفلاني، أو أني سأذهب إلى المكان الفلاني، وأن الفرصة الفلانية أفضل من الفرصة الفلانية. يجب أن يكون الهدف فيما يكون بينك وبين الله أعظم من هذا الهدف. تترك أثر، تترك أثر، الأثر لا يمدحك الناس به هذا هدفك، إنما يكون تريد به وجه الله. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما أخبر ربنا عز وجل عنه، قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اللسان المقصود به هنا القول، القول الطيب. لسان صدق يعني قول صدق، يعني أن الناس يذكرونه ويخلف له كلام مما يتركه من بعده يمدحه الناس عليه ويدعون له مما يريد به وجه الله عز وجل. ولذلك من صدق إخلاصه وما أعطيه عليه الصلاة والسلام خلد ذكره عليه الصلاة والسلام، خلد ذكره، وخلدت حتى بعض الشعائر التي كان في الأصل هي كانت سنة في حياته كذبح الأضاحي: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولذلك الله عز وجل علمنا أن من دعاء المؤمنين كان يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي أنهم يكونون أئمة هادين مهديين، يكونون يسبقون الناس إلى الخير ويهتدي بهم الناس إلى الخير ويكونون مصلحين. لابد كما أننا نرسم هذه الأهداف الدنيوية في سفر وفي رحلة، وكم ستكلف، وكم سنأخذ من عندنا من المال، وكم الذي يكفينا في هذه الرحلة، ونريد أن نجلس أسبوعين ثلاثة، هذه لها ميزانية معينة وهذه لها ميزانية معينة، هل نذهب إلى البلد الفلاني أو البلد الفلاني. لابد أن يكون تفكيرنا في الأمور الدينية أشد من ذلك. والله عز وجل فتح لك أبواب الخيرات وأبواب الأجور أن تترك أثرا. ممكن أنك ما تقيم لك شيء ويكتب عليه اسمك، لكن غرسك في الأشخاص يكفيك إلى أن تبلغ من خلاله الأهداف. غرسك في الأشخاص، خواتي، الإنسان الذي يعيش في هذا المجتمع يجب أن يستشعر حال الناس، يستشعر حال الناس، كما أنه يتحسس حال الفقير الذي يحتاج إلى الصدقة، فكذلك يتحسس أحوال الناس الداخلية من الهداية إلى الصلاح. رد الناس إلى جادة الحق، إما أن يردهم إلى جادة الحق كليا بحيث يكون الإنسان قد تجاوز الحد في معاصي فيرده إلى جادة الخير، أو أنه إنسان يكون من أهل الخير لكن يريد من يأخذ بيده ويصلح حاله ويكون له دور في أنه يعيده إلى جادة الصواب. لأن أحيانا قد تختلط على المرء بعض الأمور فيحتاج من ينقذه ويشير إليه بخير، من يرده ويأخذ بيده إلى حيث الصلاح. وقد يكون الإنسان المرء في هذه الحياة مما يقتدي الناس له في فعله، ويكون قد يشاورونه في أمورهم، ويكون قد بلغ رأيا عظيما في إعطاء الرأي، ومع ذلك تأتيه بعض الأحوال يغلق عليه وهذا المخ يقف عن التفكير، فيحتاج من يساعده إلى أن يرد إلى جادة الحق. حتى هذا تستطيع أن تؤثر في المجتمعات من خلاله، بالإحسان إلى الناس بالكلام والمشورة والأخذ بأيديهم إلى الخير، وتحتسب أن هذا المرء إذا رددته إلى الخير ربما أن يوصله الله عز وجل لشيء لم تصل إليه من توفيق الله، لكنك بما أنك أنت اللي بذرت الخير وأنت الذي وضعت البذرة لن يضيع أجرك عند الله عز وجل. ويكون المرء دائما صاحب الهمة العالية، لا يفكر في سفاسف الأمور. ما ندعي المثالية، نقول أن الناس ما يحبون الدنيا ولا يحبون الأموال، وأن الناس ما يتمنون أن يكون عندهم مستوى عالي من شيء معين، ماديا وغيره من أمور الدنيا. ولذلك تشوف الناس الآن متهافتين، إذا جلست مع مجموعة نسوان نصهم ممكن هي قاعدة تتاجر الآن في بيتها، هذا أمر من الأمور المباحة، هذا من الأمور المباحة. لكن احرص على الشيء الذي يكون بينك وبين الله. أنت ستنتقل يوم من الأيام تكون بحاجة حسنة، تنتقل عن هذه الدنيا تكون بحاجة أجر. الله عز وجل لما ذكر الميزان بيّن أن حتى الذرة تفرق فيه، حتى الذرة تفرق بين ميزان وميزان وأجر وأجر. ومن يعمل مثقال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حتى الذرة ممكن أنها تختلف في الميزان. فأنت تكون في يوم من الأيام في عداد المنسيين، هل تركت لك شيئا فيما بينك وبين الله؟ وذلك انظروا إلى كتب أهل العلم، وانظروا إلى كتب التاريخ وإلى كتب الأدب، ما يمدحون أحد لماله أنه كان غنيا، ما يمدحون، يمدحون صاحب العلم، يمدحون الذي كان له أثر في الناس. حتى لما يمدحون صاحب المال يمدحون لما كان فيه من الكرم، وما كان فيه من البذل، وما كان فيه من العطاء، يعني أنه له أثر في المجتمع. أما كونه غنيا ما مدحوه لذلك. لابد أن يكون بينك وبين الله شيء من هذا. فإذا نسيك الناس وأصبحت من عداد النسيان، أنت عند الحي الذي لا يموت، الذي لا ينسى شيء ولن يضيع من أجرك شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت القيامة، قامت الساعة، وفي يد أحدكم فسيلة، يعني شجرة، فسيلة اللي هو النبت الصغير، فليغرسها، مع أن القيامة قامت، قال فليغرسها، فإنه لا يمر بها طير أو غيره أكل منها إلا كان له أجر. يعني حتى في الأوقات الضيقة لا تستهين في مسألة الأجور، ستكون يوم من الأيام فقير، وتكون يوم من الأيام محتاج إلى الله، وتكون يوم من الأيام أنت تريد ما عند الله. نسيك الناس، شوف أقرب الناس لك الحين اللي يبكي عليك يوم يومين، حتى اللي هذا يتصور أنه ما راح يعيش. الناس خواتي يعوض بعضهم بعض، الدنيا ما تقف على شخص معين. حتى المرأة التي تظن أن زوجها إذا ذهب غابت حياتها، والبنت التي تكتب على أبيها دائما الأبيات والعبارات وتظن أنه إذا رحل عن الدنيا أفل شمسها وماتت، والولد الذي يعتمد ويظن أنه إذا أمه ماتت قد انقطع أمره ولذته من الحياة، كل هذولا راح يعيشون حياتهم مثل ما عشت انت حياتك، ومثل ما اللي قبلك عاش حياته. هم يمثلون شيء من حياتك، فترة معينة في حياتك، مثل ما أنت تمثل أيضا فترة ومرحلة في حياة الغير. لكن آخر شيء مالك إلا الله. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله لما كان يرى من يبكي في الجنائز، قال: من كان باكيا فليبكي على نفسه. لذلك إذا شفت واحد مات في شبابه، أو إنسان قد حصل له من الضر وتبكي لحاله، ابكي لحاله لأجله وليس لما يخلفه. قد يقتني المرء بعد موت أبيه، يمكن إنسان معدم، ما توقف الحياة، ما توقف الحياة. قلت لأحد الناس مرة وكان متأزما على أولاده وعنده بعض المشكلات، قلت: لا تظن الناس محتاجين إليك إلى هذه اللحظة، إلى هذه الحالة وإلى هذه الدرجة. صحيح أن تركض معاملاتهم وتخلص أوراقهم ويشغلك الهم، تقول: ما يستطيعون يدبرون شيء من غيري، مو هذا؟ قال: نعم. قلت: صدقني إذا مت كل شيء راح يستمر، ما راح يفقدك إلا نفسك. إذا احتاجوا للمعاملة صارت المرأة في مقام الرجال، خلصت نفسها، والصغير كبر ودبروا أعمارهم. مثلها مثل لو أنك مسافر الآن وعطل شيء في البيت، ما تقف الحياة عليك، ما تقف. أنت دورك أنك تطلب العامل، يطلبون العامل. يكون فرق في المال، ما أنت موجود حتى تأزم عليه، يعني بدل ما يأخذون منهم مثلا 10 يأخذون منهم 20، المهم أنهوا حاجتهم. ما توقفت الحياة، ما توقف. ما يفقدك إلا نفسك، لا تضيع نفسك علشان الناس. تدخل في معاصي الأمور، وتدخل في سفاسف الأمور، وتدخل في حياة بلا هدف من أجل أنك تعيش من أجل الآخرين. صحيح تعطي الناس بوفاء وتعطيهم العطاء وتتقرب إلى الله عز وجل في ذلك، لكن أيضا لابد أن تلتفت إلى نفسك، لن يفقدك فعلا إلا أنت، فما الذي ستتركه؟ يجب أن تترك أثر في هذه الحياة لنفسك، الأثر مو عشان يمدحونك. كثير من الآن حتى بعض الكفار، حتى بعض الكفار، الناس يخلدون أقوالهم وعباراتهم، ولعل أن هذه العبارات أحيانا يكون فيها قرب من الواقع المسلم، حتى العبارات، لعل ممكن تخلد هذه العبارات، لأن فيها إما حتى لو كانوا كفار يكون فيها أيضا مراعاة، طبعا ما قال هو الشكل بس هي جت من الله إن مراعاة للخلق الديني، أو كذلك أحيانا لأنها تمس الطبع البشري، الطبع البشري فيكونون قد تركوا أثرا ما له أجر، هذا عند الله، لكن مسألة أنه ترك له أثر ممكن لأن الكلمة هذه وافقت إنسان بذل نفسه في منزلة معينة من أجل أن ينقذ هذا وينقذ ذاك. ولذلك حتى الكافر النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله لن يظلمه من عمله شيء، من عمله شيء، ولذلك قال إن الكافر يجزى بحسناته في الدنيا، يسقى، الله عز وجل يعطيه، يوسع عليه في الحياة في المادة من عدل الله عز وجل وحكمته، يسقى بحسناته في الدنيا حتى إذا جاء يوم القيامة لم يكن له شيء لأنه كان كافرا. وذلك لابد يكون للإنسان رسم، هل لك هدف؟ هل وضعت لك هدف تريد أن تصل إليه؟ هل جعلت فيما بينك وبين الله شيء من الآثار؟ هل إذا جئت لمكان قلت ما أخرج من هذا المكان إلا أن يكون لي أثر فيه؟ تكون إنسان مبارك. وهذه من عادات المؤمن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها، فخاض الناس في شجر البوادي، كل واحد يقول الشجرة الفلانية والفلانية والفلانية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها النخلة، شبه المؤمن بالنخلة، شبه المؤمن بالنخلة، انظري إلى النخلة لا يحذف منها شيء ولا يتلف منها شيء ولا يستغنى عنها شيء، المؤمن لازم يكون مثل النخلة لابد. انظر إلى تجل التمر يأكلونه الناس، والعجم تأكله الدواب، والجذر يصير أسقف للبيوت، يصير عمدان للبيوت، وهذا السعف الذي يخرج منها والجريد يصير أسقف، لا يوجد من هذه النخلة شيء يلقى إلا انتفع فيه. فالمؤمن لابد يكون له أثر، خصوصا خواتي الذي يخالط الناس، والذي يكون له مباشرة مع الناس، الذي يكون بينه وبين الناس تواصل، لابد أن يكون له أثر مع مراعاة الضوابط الشرعية، يكون له أثر. ما تطالع دائما الوظائف إنها وظائف، لا تطالع الوظيفة إنها وظيفة، لا تطالع الوظيفة إنها وظيفة، وإن كانت وظيفة أنت مأجور عليها وهذا واجبك اللي تأخذ عليه راتب، ويجب أن تحلل هذا الراتب تعمل فيه على حسب المشروط عليك بمراعاة العمل، لكن خل هدفك بعيد. هذه الحياة إنما هي دار ضعن وارتحال يقيم بها الإنسان، يمرها مرورا ثم يرتحل عنها، والناس بعد ذلك يختلفون من ناحية ما يخلفونه، فمنهم من يكون إقامته ورحيله بالنسبة للمجتمع وما ينتفع به على حد سواء، بحيث أنه مر ولم يترك ذكرا ولم يخلد عملا. ومن الناس ما يرزقه الله عز وجل ويفتح عليه أن يترك له عملا يخلد ذكره، وهذا التخليد ليس المقصود فيه أن يمدح على دنيا حصلها، إنما المدح الحقيقي هو ما يكون له بين يدي الله عز وجل ويترك عمل ينفعه عند الله عز وجل. تأملوا في قول الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذه الآثار التي ذكرها الله عز وجل منها أثر ما يكون حسيا، ومنها ما يكون أثرا معنويا يترتب عليه الأجر المتنامي الباقي الذي يجده بين يدي الله عز وجل. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلت البقاع حول المسجد أراد بني سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، وكانوا يسكنون بعيدا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أتريدون أن تتحولوا قرب المسجد؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، لأنه أقرب لهم بالمكان. فقال بني سلمة: آثاركم دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي المقصود هذه الآثار وهذه الخطوات التي يأتون بها إلى المسجد مكتوبة في ذهابه وفي رحيله. ويدل عليها أن الرجل الذي أراد أن يقترب من المسجد وقيل له: لو أنك اتخذت دابة، فقال: إني أحتسب على الله أن يكتب لي أجر رجوعي كما يكتب لي أجر قدومي إلى المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك هذا. هذا مسألة أنه ما يمشي للإنسان من الخطوات للعمل الصالح وللمساجد أنها مكتوبة عند الله عز وجل، ومن الآثار ما يخلفه الإنسان من الأعمال. هذه الأعمال التي يتركها ويعمل على الاجتهاد بها في حياته تكون له بعد ذلك زادا عند الله عز وجل، وإما أن يكون هذا عمل صالح وإما أن يكون عمل من أعمال الشقاء، وهي بالمناسبة توفيق من الله عز وجل. الذي يوفق الناس للعمل الصالح هو الله، والذي يمتن الله عليهم بالعمل الصالح هو الله عز وجل. يختص هذا بعمل صالح لحكمة يريدها سبحانه، وذاك يخلي بينه وبين الذنب فيقع في الذنوب والمعاصي. لابد أن نعلم أن هذا توفيق من الله، وأن المرء قد اجتهد وحرص على أن يحصل على عمل صالح فوفقه الله عز وجل، وعلى قدر ما يكون مخلصا يريد بذلك وجه الله على قدر ما يفتح له من أبواب الخير. ولذلك لماذا تجد بعض الأعمال يخلد الله عز وجل ذكر أصحابها إلا لما بينهم وبين الله من خبيئة؟ ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: ما فاق أبو بكر الصحابة بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقرها هنا، يقصد بجانب العمل الصالح الذي كان يؤديه، مع أنه في الظاهر أنه مثل الأعمال، لكنه بشيء وقر في قلبه كان يريد به وجه الله. ولذلك كلما كان أكثر إخلاصا كلما فتح له من أبواب الخيرات، وكلما جعل الله عز وجل لعمله من الخلود وحسن الذكر. ولذلك قال الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار هذه تكون أعمال صالحة، وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تأملوا في هذا الحديث كيف أن الإنسان يسن سنة حسنة فيكتب له الأجر إلى يوم القيامة، أي أنه يكون رأسا في الصلاح ورأسا في الهدى، ويحرص على ذلك ويحب الخير ويتزود منه، ويفرح أن يكون الخير منتشر بين الناس فيسن سنة حسنة. وذلك أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس الصدقة، فجاء رجل بصرة من ذهب أو فضة، يقول الراوي لا تكاد تحملها يده من ثقلها، فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس، فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه مذهبه، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. انظروا خواتي، كم من الناس من رحل، وكم من الناس من أفل نجمه، مر مرورا لم يبق من ذكره إلا فقط الاسم، ومع تداعي الزمان وكثرة انتقال الأجيال جيلا بعد جيل يبقى دورك أن يبقى اسمك على البطاقة. ما العلاقة التي بينك وبين جدك الآن؟ ما العلاقة التي بيني وبين جدي الثالث أو الرابع؟ حتى علاقة عاطفية ما فيه. حتى أن يتذكرهم الإنسان في كثير من الأحيان بعمل صالح يخصهم فيه لم يكن هناك. حتى مسألة الشوق العاطفي ليس موجودا، لأنه لم يكن هناك مباشرة، ولم يكن هناك مماسة، ولم يكن بينك وبينه تواصل، إنما هو اسم مجرد في البطاقة. إذا مر عليك هذا الاسم تذكرت أن عندك جد تنسب إليه يجمعك بفلان أم فلان. لكن الناس الذين فتح الله عز وجل عليهم من أبواب الخيرات هم الذين اجتهدوا أن يكون لهم عمل صالح يخلد الله ذكرهم فيه. وكلما كان هذا العمل أنفع للناس وأكثر انتشار، كلما كان فيه الأجر أكبر، وكلما كان فيه النفع أعظم، وكلما كان أجره مستمرا إلى ما شاء الله عز وجل. قد يخلص الإنسان بشيء فيجعل الله له أجرا ثابتا سائرا إلى يوم القيامة. أيعقل ذلك؟ نعم، يكون الإنسان معلم للناس الخير فيعلم الناس الهدى، يعلم شخصا واحدا، يعلم اثنين، يعلمهم شيئا من القرآن، والاثنان يعلمون ثلاثة، والثلاثة يعلمون خمسة، والخمسة يعلمون عشرات، والعشرات يعلمون مئات. الأجر يكون للشخص الأول، لأنه قد جاء في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا ترحل عن الدنيا إلا وتترك أثر، وهذا الأثر لا تريد فيه المدح ولا تريد فيه أن يمدحك الناس، على أن العمل الصالح إذا ظهر مدح الناس صاحبه، لأن من الناس من يكون لهم صيت عند الله عز وجل، فينزل هذا الصيت في الدنيا بين الناس، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. ومنهم من يكون له صيت ليس بحسن فينزل صيته عند الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت الجنازة وأثنوا عليها خيرا قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فدخلت الجنة، كان لها الجنة، وتلك أثنيتم عليها شرا فكانت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. يجري الله عز وجل للمرء ما يكون له عند الله من القبول والعمل الصالح. ولذلك إذا رأيت هذا البشر مباركا ونفعه يعم الناس، اعلم أنه بينه وبين الله عز وجل خبيئة. أتتخيلون أن الآن الوقف الذي أوقفه عثمان رضي الله عنه من 1440 سنة وربما يزيد على ذلك أو يقل، أتدرون أن هذا الوقف لا زال إلى الآن موجودا بجانب الحرم ومستمر أجره؟ هذا لما كان بين عثمان وبين الله من العمل الخالص، عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة في جيش العسرة، حينما مس الناس الفقر ومسهم العالة وكان عندهم قلة في ذات الظهر وكان عام مجاعة، فجاء عثمان رضي الله عنه بمال كثير وألقاه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقلب يديه ومتعجبا من هذا الفعل: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لما أوقف هذا وكان فيه من البركة وكان فيه من الإخلاص وكان فيه من الخير، فتح الله عز وجل عليه أن دام أجره إلى الآن. الناس يختلفون في أعمالهم، منهم من يريد الدنيا وينقطع أجره، بل إنه لم يكن له أجر، لأن كانت من بداية العمل حين عمله عمله للناس يريد فيه المدح، يريد فيه الثناء، يريد فيه مصلحة من الدنيا، قد يحصلها وقد لا يحصلها. فليس كل من سعى إلى شيء حصله، وليس كل من سعى إلى أمر تم له كما يريد. هذه الدنيا يسعى فيها في بعض الأعمال، حتى الأمر الدنيوي الذي يريده ربما لا يحصله. ولذلك لما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، قالت: إنه كان يكرم الضيف وكان يصل الرحم. ابن جدعان كان أيام الحج يذبح يوميا 100 ناقة للحجيج. قالت: هل نفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان يفعله من أجل الجاه، وكان يفعله من أجل الدنيا، وكان يفعله من أجل المدحة. إذا استطعت أن يكون لك عمل صالح فيما بينك وبين الله، ويكون لك خبء من عمل صالح، فاحرص على ذلك واجتهد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. اجتهد في هذا، تنتقل عن هذه الدنيا وأجرك ثابت. منه ما تحصله من الأفراد، بحيث أن الإنسان يكون في مقام تعليم وفي مقام إرشاد، وأحيانا تعلم الناس أمر من الدنيا، وأحيانا تعلمهم أمر من الدين، وأحيانا تكون عنصر إنقاذ للبشرية، حتى لو كانت البشرية تعتبر فرد أو فردين. ممكن تلتقين في هذه الحياة بإنسان محطم إلى غاية التحطيم، إنسان مهمش، إنسان لم يعطى الفرصة من أجل أن يعبر عن مشاعره، إنسان مكسور في أسرته، إنسان محطم في مجتمعه الذي يعيش فيه. بكلمة واحدة تنقذينه تكونين قد رسمت له أثرا، بكلمة واحدة. قد يكون الإنسان متهم بالغباء ويتهمونه الناس ولا يعطونه فرصة ليعبر عن مشاعره، لأنه يعاني من ضيم في بيته أو في مجتمعه أو حرب أو وضع اجتماعي مزري في البيت الذي يعيش فيه، فتأتين أنت فتغرسين فيه بذور الأمل، ثم يعود بعد ذلك منتجا تركت أثر. لكن أهم شيء أنك تحتسب الأجر عند الله، لا تبحث عن المدح أنه يمدحك فلان أو فلان، إنما تفعل هذا الفعل وأنت ترجو أجره عند الله، لأن هذا مما يديم بركته. المسائل ليست فقط نقيسها بالأموال وإقامة المشاريع المادية، وإن كان هذا خير، الذي يستطيع أن يقيم له مسجد، والذي يستطيع أن يقيم له بئر، والذي يستطيع أن يقيم له بئرا يكون دائم الماء وليس أيام معدودة وينقطع، اجتهد في ذلك. لا تنتظر الناس يتصدقون عنك، لا تنتظر الناس يعطون عنك، لا تنتظر الناس أنهم يدفعون عنك، بل أنت الذي تكون تبادر لذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل، قال أن تتصدق وأنت شحيح، تشح بالمال، صحيح يعني صحتك موجودة، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم يعني الروح وجاءك الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. في حياتك انفق، لا تنتظر الناس يتصدقون عنك، بل حتى ما توصيه من ثلث المال الذي تتركه بعدك في الأعمال الخير ما تفعله في حياتك أفضل، لأنك شحيح تنظر إلى المال كلما زاد قليلا قلت ها لا أريد أن أتصدق حتى لا ينزل الرقم، الآن الرقم تساوى أصبح رقما زوجيا حتى لا يكون فرديا، الآن تم المبلغ عندي آلاف أخشى أن يكون كذا ومئتين. أنفق أنفق واجعل فيما بينك وبين الله علاقة خاصة، واعلم أن هذا مخلوق، أن هذا مخلوف، ولا تنفق في أمور الدنيا وتبخل على نفسك في أمور الدين. هذا الذي تنفقه هو الذي يبقى، وهذا الذي تتركه من الآثار. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهديت له شات، فجاء إلى عائشة فسألها فقالت ذهبت الشات فلم يبقى إلا كتفها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها إلا كتفها. الكتف الذي نأكله هذا من الأمور المباحة، وأما الذي تصدقنا به هذا الذي يبقى عند الله. اترك لنفسك أثر في هذه الحياة، ترك الأثر يعني أنك تعيش حياة متزنة، يعني أنك تعيش لهدف. ما الهدف الذي تعيش من أجله؟ هل رسمت لنفسك هدف فيما بينك وبين الله؟ هل رسمت لنفسك هدف حتى دنيوي، حتى تقنع نفسك من الداخل أنك تريد أن تكون إنسان مميز؟ أم أنك كحال غيرك من الناس ما حاولت أنك تتميز في شيء؟ لابد أن يكون لك هدف، ما يكون الإنسان مشتت. ما يصير أن نقوم من الصبح من النوم نروح للدوام نرجع الظهر العصر نفس الجدول، روتين يومي، بكرة رجعنا نفس الجدول، في تغيير؟ لا، اجلس بالليل شوف ايش سويت، هل فعلت لك فعلا صالحا فيما بينك وبين الله؟ هل فعلت فعلا له أثر في الآخرين؟ هل بذرت بذرة طيبة في الناس؟ لا تظنون أن هذه المسائل مسائل سهلة. شفت البخاري؟ هذا الكتاب صحيح البخاري الذي ينتفع فيه الناس ملايين مليارات. من متى كتب البخاري صحيحه؟ في القرن الثاني. كم طبعة طبع من البخاري؟ كم إنسان حفظ البخاري؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي جمعها البخاري. كم إنسان يستشهد في الأحاديث اللي رواها البخاري؟ كم كان عنده من الإخلاص؟ قال إسحاق بن راهوية على مسمع البخاري رحمه الله قال لو أن أحدا اجتهد وجمع كتابا يجمع فيه الصحاح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالها إمام من الأئمة إسحاق بن راهوية رحمه الله، فوقعت في قلب البخاري فاجتهد في ذلك فكتب الكتاب إلى الآن، والكتاب لإخلاص صاحبه ولإخلاص من أشار إليه من توفيق الله. ترى هذه توفيق، هذه توفيق، مسألة العمل الصالح ليس بيدك، يوفقك الله عز وجل للعمل الصالح. تبي تعرف أن المسألة توفيق؟ انظر إلى الذكر، الذكر أسهل العبادات، لا يشترط له وضوء. يجونك أحيانا يحملون شيء من المصائب، يحتاجون من يسمع منهم، يحتاجون من يسمع منهم، وأحيانا ما يحتاجون من يسمع منهم بقدر ما يمد لهم كف العطاء. يجيك إنسان ممكن أنك تغير نظرته إلى الحياة، وتغير نظرته إلى الأحداث، وتغير نظرته إلى البشر، تأتي تكون إنسان منقذ، تجعل لك أثر أن يكون دائما أنا يكون مبارك، أني أكون مبارك، ما أدخلي في مكان إلا أترك لي أثر. ولا تترك الأثر إلا إذا كنت تريد بذلك وجه الله، لا تريد به وجه الدنيا، لا تريد مدحة، أقعد أصنف الناس هذا أساعده وهذا ما ساعده، وهذا أعطيه وهذا ما أعطيه، هذا أمشي معاه وهذا ما أمشي معاه، لا، يكون عملك للناس جميعا، بل إني أخلي عملي مع الإنسان اللي ما أعرفه أكثر من عملي مع الإنسان اللي أعرفه، لأن هذا مدعاة الإخلاص. تركض معاه ما تريد منه شيء، تريد فيه وجه الله. ما الذي تريد تكسبه من شخص أحيانا لا تسأله أنت من وأين تعمل وأين تقيم؟ ما لك علاقة فيه. أنت تقيس الحادثة نفسها والواقع نفسه من أجل أنك تدله على خير أو تقدم له شيء تريد به وجه الله. هذا المسلم الذي يريد أن يترك أثر ويريد أن يبلغ به المنزلة عند الله عز وجل ويريد أن يصل إلى شيء يريد به وجه الله، لا بد أن يكون لنا أهداف ولا بد أن يكون لنا آثار، ونطمع أن نكون ندخل في هذا ونكتب ما قدموا وآثارهم. لا بد يكون لك أثر بعد أن ترحل. ولذلك خواتي، شوف الناس ومروا عليهم الآن، تذكر المثال الذي ذكرت لكم من الأول. بعض الناس لا يتعدى اسمه كون أن الاسم موجود في بطاقة، ليس بينك وبينه أي علاقة اجتماعية، وكثر ما كبر الفارق كثر ما تكبر الفجوة، كثر ما تكبر الفجوة. لكن الذي يكون له أثر هو الذي يعمل العمل الذي يريد فيه أن يخلد ذكره، يخلد ذكره عند الله، حتى لو نسيك الناس ما لك علاقة فيهم، أنت ما عملت لهم. وذلك لما جاء الرجل من معركة القادسية وبشر عمر رضي الله عنه بنصر المسلمين، فقال له، بشره بنصر الله عز وجل، فقال: من مات من المسلمين؟ قال: فلان وفلان وفلان وأناس لا يعرفهم أمير المؤمنين. قال: وما ضرهم ألا يعرفهم أمير المؤمنين إذا كان الله يعرفهم. كن الشكل ممكن تبذر لك بذرة وتنساها، وممكن أحيانا يعطيك الله من المبشرات، يعطيك الله شيء من المبشرات، تدخلين مكان ويجيك شخص من الأشخاص: منك أنت فلانة؟ إيه. الله يبيض وجهك، الله يجزاك خير، ما قصرتي، أنت أنقذتيني من مصيبة، أنت فعلتي لي كذا، أنت تذكرين، أنت من ما عرفتك، أنا جيت يوم من الأيام أنت سويتي لي كذا كذا كذا، ما تدرين اللي ترتب عليه. أحيانا خواتي شفت اللي ترتب عليه، ممكن يترتب عليه أنت سويتيه بحسن نية أنه أمر بسيط، ممكن كان يترتب عليه في المقابل ممكن فضيحة. أغلق بابها والفضل لك بعد الله عز وجل، أقمت أسرة، أنقذتيهم من الهلاك، رجعت بيت إلى أن يقوم من جديد بعد أن كان متهاوي، بل إنه كان متعرض لشفا هلكة لا يقوم منها، فضيحة في الدنيا وإثم عند الله وفضيحة عند الله. ما لا تحتقر عملك. العمل أحيانا يكون صغير صغير ولا تأبه له، تقول معقولة هذه أثر بالناس؟ ترى بعض الناس يجيك يبي منك كلمة بس، يجي منك كلمة، بعضهم بس يبي يجلس معاك، يبي بس إنه يفش خاطرة معاك، يبي يسولف عليك، يقولك اليوم صار معاي وصار معاي وصار معاي، بس يبيك تسمع، يبيك تسمع، عطى من وقتك شوي. هذا السماع ممكن يحجب عن مشكلة ثانية، معقولة يحجب؟ نعم يحجب. بعضهم يكون في فورة الغضب ممكن كان متوقع أن يتخذ لموقف يكون فيه دمار حياته، فلما يجي عندك ويتكلم ويسولف ويطلع اللي في خاطره، حتى لما يروح لردة الفعل الأصلية اللي بيقيمها يكون الآن خففت عنه العناء. وذلك حتى أهل التربية يقولون لما يأتيك الآن الطفل يشتكي لك، طفلك يشتكي من المدرسة، من مدرس، أو يشتكي من طالب، يقول هذا الطفل يريد الاستماع، فقط يريد الاستماع، ومن الأفضل ألا يزيد فعلك إلا أن تستمع له. حتى قالوا أنك تستعمل الهمهمة، تقول معقولة كذا، بس هذا اللي يبيه، وهو راح يعطيك الرواية كاملة، يقولك نعم قال لي الشكل، بس ترى أنا هم رديت عليه وسوالي كذا، يسولف. وأحيانا يجي يشتكي من بعض إخوانه في البيت، يقول لا يريد إلا مسألة الاستماع. هذه يسمونها شيء، مسألة اسمها فهم المشاعر، أنك تتقبل مشاعره، ما يبي منك ردة فعل، ولا يبي منك أنك تجي تقوم معه، ولا يجي أنك تنصر على شيء، يريد أن تستمعه فقط. مو يجيك واحد الحين تبي تشتكي لك وانت ماسك التليفون، تطلع لي من برنامج إلى برنامج، هي جاية حاملة هم الدنيا وتظنك أنت قريبة من نفسها، وتجي تشكيلك متخاسرة، أو أنك منتي متجاسرة، أنك تحطين التليفون صامت وتحطينه يسار، تقول لي خلني أسمعها مسكينة، خلي تسولف. الآن من بعض المشاكل اللي تجي، بعض الاستشارات، يدق عليك واحد أو يجيك يستشيرك، من أول كلمة تعرف أنك لا تملك له حل ولا واحد بالألف، ولا واحد بالألف. شوف من أول ما يتكلم، من أول ما تتكلم وهو يذكر لك المشكلة، من أول كلمة أنت تعرف أنك ما عندك حله، بس هو لأنه يشوفك أجنبي ويشوفك بعيد، هو يبي بس يتكلم، يبي حد يسمع منه، لأن إذا جاء للقريب يخاف أنه يكون شامت وخاف أنه يستصغر، ومع الوقت يشوف أنه ممكن هذه أنه انكسر قدام شخص يشوف أنه ما كان وده أنه ينكسر قدام واحد قريب، وأحيانا يقول هذا لو سولفت معاه ما راح يفهمني. يجي بس أنه بيتكلم، ترى واحد بالألف أنت تعرف من أول القضية ما تملك شيء له شيء. ليه؟ لأن مشكلتنا الآن حتى في مسائل الاستشارات لما تجي تستشير الناس، المشكلة مو في الطرف اللي يستشيرك، المشكلة في الطرف الثاني، فأنت ما تملك حل أصلا. ولذلك لما يجيك يشتكي لك شيء معين ما لك علاقة تقول هذا لازم يسوي ولازم يسوي، مو بيده إنه يسوي، لو بيده إنه يسوي كان سوى من أول. أنت تنظر له إلى مشكلة معينة في الشخص، تقول له الآن المشكلة فيك أنت مو المشكلة فيه، اللي تسويه أنت لازم تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، بغض النظر الطرف الثاني استجاب أو ما استجاب، لأن مسألة الحكم على الأشخاص الآخرين لا تستطيع أن تقومهم وتقيمهم على حسب ما تريد. ولذلك حتى هذا أحيانا يترك لك أثر في الناس. صحيح أنك ما تهمل حياتك من أجل تحقيق مصالح الناس الدينية والدنيوية، لأن كما يقول ابن القيم رحمه الله أن من أكثر مخالطة الناس ذهبت مصالحه الدينية والدنيوية في سبيل تحقيق مصالحه. لا تكون مثل هالأشخاص أنك تكون حياتك كلها للناس وتنسى نفسك، لأن راح يجيك وقت، راح يجيك وقت كل ما تكبر شوي راح تقل الصداقات عندك وراح تكثر عندك المعارف، تصير المعارف مثل اللي يمر له على طريق، هذا فلان كنت أجلس معاه قبل، وهذه فلانة زاملتنا يوم في العمل، وهذه كانت لي يوم من الأيام صديقة والآن ما هي عدوة بس ما بيننا أي ارتباط. وكثر ما تختلف الميولات كثر ما تختلف العلاقات. في ناس قبل ممكن ننام عندهم في البيت وأصدقاء لنا 100%، الآن نلتقي ليس جحودا منه ولا جحودا مني، لكن الحياة خلاص أصبح لكل واحد ميولات وكل واحد له أهداف، وصارت البيوت كبار والمسؤوليات تنوعت. الآن تمر عليه كأنه إنسان ما تعرفت عليه يوم من الأيام، سلام وكيف حالك ومع السلامة، لا يجيك ولا تجيه، ليس جحودا. وهذه ما يعرفها المرء إلا لما يصل إلى مرحلة النضج، فإنه كلما كبر عنده النضوج فإنه يصل إلى مرحلة تكثر عندها المعارف والوجوه وتقل عندها الصداقات وتقل. وذلك لا تكثر المشاريع على الناس، فلانة كانت تجينا قبل، فلانة كانت تمر علينا، أحب الناس إلى قلوبنا الآن كنا نلتقي معهم في الأسبوع 3 مرات، الآن ممكن نمر 2 أو 3 شهور يا الله تكلمه بالتليفون ويكلمك بالتليفون 3 شهور، أو أنه تنتظر إلى يجي مثلا موسم فيه إجازة وتسافر أنت وياه وهو من أحب الناس إلى قلبك ولا تلتقي فيه. هل هذا جحود؟ لا، هذه واقع الحياة. وهذا يعطيك مسألة، وهو أنك مهما تدور وتذهب وتعود لن يبقى لك على الحقيقة إلا الله، على الحقيقة إلا الله. لا تضيع حظك من الله، كن عاقل، لا تضيع حظك من الله. تتعب حياتك من أجل أولادك وهذا واجبك مالك طيب فيه، هذا واجبك، لكن هم لا تنسى نفسك، تفني حياتك من أجل الأولاد. تروح البنت عند رجال ممكن يخليها تجي بالأسبوعين أو بال3 أسابيع فتقل حتى العلاقة العاطفية، والولد يتزوج ويصير عنده أولاد ويصير عنده مسؤوليات ويصير عنده أشغال، ما يقدر يجيك كل يوم، لازم يحضر عندك أو يوميا أو يوم بعد يوم، يمكن المنطقة تختلف، البلد يختلف، الوظيفة تختلف، المكان الذي ينتقل إليه يختلف. فلا تكثر المشاريع على الناس، وهذا يعطيك شيء أنه لن يبقى لك على الحقيقة إلا الله. وإذا قوي علاقتك مع الله ولا تضيع حظك من الله، وترك لك أثر في كل مكان تصل إليه. خواتي خصوصا الإنسان اللي يفتح الله عز وجل عليه بنفس الأماكن هذه الاجتماعية اللي خالط المجتمعات، ما هو المسألة بس أنك تشوف البيوت صار فيها كذا كذا وتقعد التندر يا أخي المجتمع فيه المجتمع فيه المجتمع فيه، لا، قل حنا فينا حنا فينا. لما تتكلم على المجتمع أن فيه انسلاخ هم لا تنسى نفسك، هل قمت بواجبك ولا لا؟ يكون 30 40 50 يشتغلون في مجال إصلاحي، اللي يعملون على الحقيقة من أجل الإصلاح والاحتساب 3 4، والباقي وظيفة من الوظائف، كيف تبي المجتمع ينتج؟ وليه بعد فوق هذا تزيد على أن المجتمع مندمر؟ وكيف تزيد عليه تبين للناس أن المجتمع منسلخ ولا صلاح فيه وأن المجتمع لن يرجع إلى خير؟ هذا أعوذ بالله، هذا سوء الظن بالله. وذلك لما يفتح الله عز وجل عليك تشوف شرائح المجتمع، أول شيء تحمد الله عز وجل أن عافاك من الابتلاءات، وتحمد الله على الستر والعافية. طبعا نقول كيف يعني يصلح مجتمعات الناس، طبيب يداوي الناس وهو عليله، ومع ذلك بيته ما قدر يصلح؟ إيه ما يقدر. ليش؟ لأن القلوب مو بيدك، القلب مو بيدك، القلب بيد الله عز وجل. الولد هذا تقومه على التربية، لكن ممكن يصلح ممكن ما يصلح، لأن القلوب بيد الله. لذلك بعدما أن تبذل أسبابك كلها تلجأ إلى الله وتقول يا الله الصلاح، يا الله الستر والعافية. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس، قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية، سل الله العافية. فما سئل أن الله عز وجل الله عز وجل شيئا كما أحب أن يسأل العافية، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وكان من الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله المسلم يوميا، أن يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة يوميا، من أذكار الصباح وأذكار المساء. والعافية مو الصحة، أن الله يعافيك من بلاء الدين، كأن يفتن الإنسان في دينه، كذلك في بلاء الدنيا. لا تنظر للأشخاص أنهم يملكون وأن عندهم المقومات، اعلم أن الأمور هذه كلها بتوفيق الله، فادعو الله عز وجل بالتوفيق وأنه يدلك على خير، وأنه يأخذ بيديك للخير، وأنه يجعلك ممن يسنون سنة حسنة، لأنه إذا لم يسن سنة حسنة أصبح من عداد من لا يفعل شيء، وهذا أسلم من الذي يسن سنة سيئة، لأن بعض الناس من قلة التوفيق يسن سنة سيئة بعكس ذلك، فيكتب له نسأل الله العافية، يكتب له الإثم إلى قيام الساعة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة سيئة كان له إثم عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها إثم، وله نفس الإثم. قال لأنه أول من سن القتل. فاحذر أنك تفتح على الناس باب شر، تخبب امرأة على زوجها، امرأة تعيش بحياة صالحة وساكنة مع زوجها تحسدها، أو أنها تعاملها بقلة دبرة، تظهر ما عندها من النعم وما عندها مما أنعم الله عز وجل فيه، أو أحيانا تكذب على امرأة أخرى من أجل أن تريد أن تتجمل أمامها، تذهب هذه فتفسد حياتها مع زوجها، تأتي إلى بيوت الناس فتفسد بين الأبناء وبين الأسرة، تأتي إلى مجتمع متماسك أو مجتمع عملي تزرع الفتنة بين النساء وبين الموظفات وبين غير هذا، فما بالك الذي ينشر الفساد في المجتمعات، الذي يأتي إلى الناس فينشر بينهم الفساد. هذا يكتب له قصائد كلها في الغزل، وهذا يكتب له رواية في المجون، وهذا يكتب له رواية لا يدري حينما خط هذا القلم ووضع هذا الحبر ما الهدف منها، هل يريد فيها شهرة دنيوية فإذا به لا يدري، هل يريد بها أنه يغير أفكار الناس وإذا به لم يخطط لذلك فيسعى الناس إلى فعله فيضلون بذلك. المسألة أن تترك أثرا، لكن انتبه أن هذا الأثر الذي تتركه لابد أن يكون أثرا صالحا، لأنك ستجد هذا يوما من الأيام بين يدي الله حين فقرك وفاقتك، لما تكون فقير وليس لك من الله عاصم، ما تجد لك إلا ما قدمته. خواتي، ويرخي الإنسان يديه بالمعروف، وارخوا يدينكم في الشيء اللي يكون عند الله، ما يكون الناس متصارعين. الآن لما تشوف المجتمعات كلها تسوي حلا، وكلها تطبخ، كلها أدوات تجميل، وسفر 24 ساعة أجيب لي بضاعة من برا، دنيا دنيا دنيا، ملل ملل. ما نقول لكم ما نحب الدنيا، كلنا نحب الفلوس، بس غلط لما كل ما يسافر تجي للحالات مصورني من بلد البلد، من منظر إلى منظر، ورحنا للمكان فلاني. والمشكلة مو هذه، المشكلة لما يكبر عمره ويتردد، فالعمر لما يوصل 50، والسلف كانوا إذا بلغ أحدهم 40 لزم المسجد، بعضهم لما يكبر عمره بدل ما أنه يراجع رب، ما نقول لك لا تروح، رح، بس لا تشغل الناس، لا تعيش الناس كلها في الدنيا، لا تغمس الناس في الدنيا، الناس بحاجة إلى الله. ابن القيم يقول إن في هذا القلب خلة، يعني فراغ لا يملأها إلا ذكر الله. أحيانا تجيك وحشة ما تزول هذه الوحشة إلا تمسك لك زاوية في البيت وتقعد تصلي، أحيانا تحوشك وحشة في قلبك ما تجد أن هذه الوحشة تزول إلا أنك تمسك المصحف، أحيانا تجيك وحشة ما تجد إلا أنك تذكر الله، ما يسدها لك، أحيانا تلزم الصمت من كثر ما تستوحش من الناس اللي حولك. ما يصير 24 ساعة دنيا 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 دنيا. لذلك بعض الحالات تجيب الكآبة، من يوم تدخل عليه ولا 60 منظر، ثاني يوم ولا رايح رحلة الفلانية، بعضهم تكلمه تقول فلان ما يصير رجال الآن بلغت 50 بلغت 55، وبعدين أحيانا يكون عليك سيمة الخير كأنك تقول للناس انغمسوا زيادة، ما قلنا لك اطلع من الدنيا، ما قلنا لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، الآن صار نصيب الدنيا أكبر عندك، لكن لا تكون داعي للناس بس للفراغ، كأنك تدعوهم إلى قتل الأوقات، كأنك تدعوهم إن كأن ما عندهم شغل. الناس مو كلهم مثلك، الناس فيه عنده شغل وعنده ارتباطات وعنده كذا، فتهيج نفسه إليه نفسيا أحيانا تعبه، أحيانا ممكن أنك تفتح حتى على أولاده ولا غيره مما يتابعونك، ما يصير. وذلك خواتي ارخدك بالخير والمعروف، لا تنطرين الناس يتصدقون عنك، عندك راتب هتدخل لي كل يوم 50 دينار، مو شرط أسويه، حتى لو متي النية تقدمت ولله الحمد، حتى لو أنه متي بعد عمر طويل وعمل صالح، لو أن متي ولا الحمد لله النية. لذلك قيل لبعض السلف أخبرني عن عمل لا ينقطع، قال انوي الخير فإنك لازلت في عمل ما نويت الخير، في عمل خير. فذلك لابد يكون لك شيء بينك وبين الله، لا تنتظر حد يصدق عنك ويجي واحد يعطي عنك واحد ينفق عنك، خصص مبلغ لك ما دام الله أعطاني خير، بعد دوام سنة سنتين أطبع لكتاب يكون فيه نصح للناس وإرشاد حتى لو مولي، لأن هذا من الصدقات الجارية، أطبع لي مصحف، أحط لي بير، أبني لي مسجد، ليش أنتظر الناس بس حنا غمسنا بس شوف الناس، شوف واقع الناس، بعضهم يعطيك الجمود القلبي، هذا يدمرك، هذا يدمرك نفسيا، بس اللي إذا جلست هذه بدأت تتكلم شلون تسوي الكيك ومنين تجيب القراطيس، وهذيك تكلمت بروح للديرة الفلانية واجيب البضاعة الفلانية، هذيك تكلمت بروح اجيب شناط من المكان الفلاني، السوق الفلاني توصف لك اسواق دولة من الدول اللي برا تدلهم عليك سانتي سانتي، دنيا 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 الى ان تندب الكبدك، ما يصير. حد قال لك اطلع من الدنيا؟ الدنيا من غمسين فيها فينا ونحبها ونسأل الله العافية والله يعفي عنا، لكن يكون بينك وبين الله عمل صالح، لا تنتظر الناس، يجيك يوم الفقر والفاقة تنتظر الناس تصدق عنك، تنتظر الناس تعطي عنك، لا، الله معطيني خير أجمع لي شيء. الآن أنت تروح المطعم أحيانا تقط في مطعم ما يسوى له ربع دينار، ربع دينار ما يسوى، مكرونة كلها بكيس 100 فلس تروح تاكلينها على أبو إنها إيطالية بأربع دنانير، ما تسوى له 50 فلس، لو تحطينها قدامي ما أكلتها زين، بس لأن المطعم اسمه مطعم الفلاني وحنا نبنروح عشان بس نصور نقول ترى رحنا عند مطعم، رياء وسمعة، رياء سمعة، وإذا جيت عند فعل المعروف قامت تتعصر، ها ما تدفع لها فلسين، ليش؟ ليش؟ وانت فقير مسكين وراح تعدم بكرة، راح تجي قدام الله عرات حفات غرلا بهما يعني ليس معهم شيء، ينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد يعني شماله فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لذلك عائشة لما جتها المسكينة عملت بالحديث، كان عندها تمرتين، عندها 3 تمرات، وجتها امرأة تسألها فأعطتها 3 تمرات، ما قالت لا تمرات قليلة، أعطت كل واحدة من بناتها واحدة، وخذت التمرة الثالثة تبي تاكلها، فنظر إليها البنتان فقطعتهما قسمتهما بينها نصفين، فبينهما نصفين فأعطتهما، فتقول فتعجبت فحدثت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يقدم لك عمل صالح، ولأهل بيتك الأولى في عملك الصالح، وأن تنفق عليهم وتعطيهم وتكفيهم ما يكون لهم من الحاجة، وتقدم لك شيء، كل الناس راح يتركونك، وإذا ما تركت تركوك أنت راح تتركهم. هل سمعت واحد أخذ فلوس معاه وراح؟ هل واحد مات بالقبر وحطوا له قبر 5 نجوم، حطوا له أبو 7 نجوم داخل القبر؟ هو قبر هو نفس الشيء، حتى الكفن ما يشتري من فلوسه، خلاه للوارث، إما وارث شاكر وإما أنه وارث يشاركه في الإثم، يكون ما عوده على خير وعوده على حياة من الآثام، فإذا به يستمر إثمه. لذلك لابد أن يكون لي أثر فيما بيني وبين الله، إما أثر نافع متعدي وهذا الأفضل في بثه للمجتمعات، كوني مباركة، لا تجين مكان إلا تتركين أثر لو بالكلمة الحلوة، لو أنك بس تدخلين على الناس تقولين لهم كلمة حلوة يقولون تبارك الله سبحان اللي عطاها الأسلوب الجميل، ويكون أسلوبها بالبيت نفس أسلوبها عند الناس، مو عند الناس التذيرب، ويكون كلامها حلو، وإذا جت عند البنات وجهها معصب، إذا قالوا يما نبي نسولف معاك قالت ماني فاضية، تواصل بالواتساب، وش تواصل بالواتساب؟ جارتك تسوي شايفتها، خويتك تسوي طالعة من الدوام وقاعدة معها أكثر من قاعد البنت، طيب هذا هم لهم نصيب بعد، هم يبون يجلسون، عيال صغار يحتاجون، ممكن واحد خايف يبي يسولفك عن شيء مخوفة. يمكن البنت مكسورة اليوم، يمكن جايتها مدرسة مفترسة وأدبتها تأديبا فيه كسر نفس، تسمعين منها، مو شرط أن تصدقينها، لأن الأطفال ممكن يكذبون، لكن أسمع وأحس أني متعاطفة معها. مع زوجي أيضا أكون لطيفة، ما أنظر له لأنه علاقته معي مو زينة، لا، أنظر له لأن الله أمرني عز وجل بحسن الصحبة، والرجل كذلك يكون مع زوجته نفس الشيء، بس مو يكون ذرابتنا عند الناس، مفهوم غلط، مفهوم غلط. صدقات للبعيد وعند أهل البيت يكون فيه بخل. معاملة بالكلام الحلو مع الناس، انت ذي رب يا عمري يا حياتي يا فلانة حبيباتي جاراتي، ولما تجي للبيت ولا البنت لا تحبها وبينها وبينها حواجز، كم وحدة تشكل آمن الحواجز اللي بينها وبين بناتها؟ طيب أحيانا صح البنت قد يكون هذه الحواجز اللي تقولها متوهمة من كثر ما تعيش مع خوياتها، توهمت جو معين، لكن هل حاولتي تكسرينه؟ هل حاولتي أن تكون بينك وبين البنت تواصل؟ كل ما تجيك أنت ماسكة التليفون تبي تسمع كلمتين، آخر شيء هم مسكت تليفونها وراحت منك، أنت اللي زرعت الحاجز. وممكن تكون الأم أيضا مسكينة ما لها ذنب، لكن أيضا أنت توهمتي هذه الحواجز وتصرفتي معها تصرف غير جيد. لابد يكون عندنا هدف نرسمه، هدف إذا بغينا أن نترك أثرا صالحا يستثمر بعدنا، لابد أن نحدد الهدف ونسير إليه، وندعو الله بالتوفيق وندعو الله بالسداد، ونعرف أننا عبيد ضعفاء لا نملك لأنفسنا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تحويلا إلا إذا وفق الله. يبذل الإنسان الأسباب ويدعو بالسلامة والعافية ويقول يا ربي سلم سلم. نسأل الله أن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحوني طولت عليكم.